هذا هو الدرس 27 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 6 من سورة إبراهيم عليه السلام، وتنتهي بنهاية الآية 18 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. في هذا الدرس أو ينقسم هذا الدرس إلى قسمين: القسم الأول حديث عن نعم الله سبحانه وتعالى وتذكير بأيام الله سبحانه، ولقد قام بذلك موسى عليه السلام استجابة لقول الله سبحانه في الآية 5: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد قام موسى عليه السلام بما أمره الله به فوقف في بني إسرائيل مذكرا بأنعم الله، وتحدث موسى عليه السلام مع بني إسرائيل طويلا، وبنو إسرائيل لهم خاصية معينة فهم أكثر الأمم نعمة وهم أكثر الأمم نقمة. الله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة بنعم كثيرة، والله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بابتلاءات شتى. تحدث موسى عليه السلام مع قومه عن النعم، وتحدث موسى عليه السلام مع قومه عن النقم، وما قصر موسى في كلامه وإنما أوضح كل شيء وعرف الطريق تماما، وعظ وزجر وعلم وهدى بني اسرائيل او ارشدهم الى الهداية. ولكن بني اسرائيل، وهذه النقطة التي حيرتني وجعلتني اقف عندها طويلا، هل يمكن ايها الناس ان يصبح الذل في حد ذاته متعة؟ هل هناك بشر من البشر يستمرئون الذل ويكرهون العزة، يحبون العبودية ويكرهون الحرية؟ انني اذا قلبت تاريخ بني اسرائيل في القرآن الكريم فانني اجد ان هناك ظاهرة واضحة هي حب هؤلاء الناس للذل، وانهم يألفون، وان الذل هو الاسلوب الذي يمكن ان يتبع في معاملة هؤلاء الناس، وان هؤلاء الناس لا يصلحون للحرية ابدا. هذه طبيعة نراها في بعض الشعوب ونراها في بعض الافراد، شعوب عاشت على الذل حتى ألفت، افراد عاشوا على الذل حتى ألفوه. هناك من الافراد من يكره الحرية ويريد ان يعيش ذليلا، وللذل عنده مذاق خاص وطعم خاص ومتعة لا تدانيها متعة، فهو يكره الحرية والحديث عن الحرية ويفلسف للذل وللعبودية وللاستكانة وللرضا بالذل وللرضا بالهوان. وبنو اسرائيل هم المثل. عاش بنو اسرائيل في مصر، عاشوا اعمار متطاولة، دخلوا مع يوسف عليه السلام وخرجوا مع موسى عليه السلام، وبين دخول بني اسرائيل مصر وبين خروج بني اسرائيل من مصر عاشوا مأساة بشرية هائلة، اذ ان اقباط مصر احسوا بهؤلاء الناس واحسوا بتجمعهم واحسوا بانهم يريدون ان يضربوهم ضربة قاضية، او كما تتحدث روايات بعض المفسرين ان هناك نبوءة كهنوتية انه يولد من هؤلاء من يقتل الملك او يقضي على فرعون العظيم، فاخذوا يذبحون الابناء. اخذ اقباط مصر او المصريون القدماء يذبحون الابناء ويستحيون النساء، يستحيونهم يعني يبقونهم على الحياة للخدمة وللمتعة. وظل بنو اسرائيل هنا في مصر يعذبون بصنوف العذاب، وهم الان يفاخرون بانهم بناة الاهرام، والاهرام تقع في اجل اليوم. من الذي بنى الاهرام؟ هل هم بنو اسرائيل او هم اقباط مصر؟ ونحن نرفض ان نفاخر باهرام مصر، فسواء اكان البانون لها هم بنو اسرائيل ام كان البانون لها هم المصريون القدماء، فانها ليست بامارة عزة وانما هي بعلامة ذل وانكسار وعبودية وخضوع وخنوع للحاكم. وان اهرام مصر لا تعتبر مسخرة لمصر، وانما لو عقلناها وفهمناها فاننا نعتبرها سبة ووصمة عار على التاريخ المصري كله. هذه الاهرام انما هي اصبع تشير بالاتهام الى التاريخ المصري كله، فسواء ابناها بنو اسرائيل الاذلاء ام بناها المصريون القدماء فانها ليست بامارة فخر بقدر ما هي امارة ذل وعبودية وخضوع وخنوع للاسرة الحاكمة. بنو اسرائيل عاشوا في مصر، وتبر سورة القصص تبين ان الله سبحانه وتعالى ارسل موسى ليحرر بني اسرائيل، ليحررهم من ذل الفراعنة. وجاء موسى وتربى في بيت فرعون في قصة طويلة تعرفونها، ونجح موسى بتوفيق الله وعونه ان ينقذ بني اسرائيل. ويقول الله في صدر سورة القصص: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونجى بنو اسرائيل من مصر، خرجوا من كل العبوديه، خرجوا من الرق، خرجوا من يد الفراعنه الذين كانوا يذبحون الابناء ويستحيون النساء، خرجوا من مصر الى سيناء. وهنا نجد تظهر طبيعه الاسرائيليين بجلاء وبوضوح. هؤلاء الاذلاء الذين الفوا الذل واعتادوه كرهوا الحريه الجديده، لان للحريه اخلاق. الحريه لها اخلاقها، والعبوديه لها اخلاقها، الحريه لها نفسيتها. الاحرار لهم اسلوب نفسي وسلوك نفسي خاص، والعبيد الاذلاء لهم سلوك نفسي خاص. فباخلاق العبيد وبنفسيه العبيد عبر الاسرائيليون البحر الاحمر الى سيناء، واراد موسى ان يعلمهم الحريه، واراد موسى ان يبعث فيهم الكرامه، ولكنهم واجهوه وجابهوه لانهم خرجوا وفي قلبهم ما الفوه، خرجوا وفي قلوبهم عجل ابيه الذي عبدوه ربحا من الزمان في مصر. وجدوا ان المصريين يعبدون عجلا، فقالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون. ووجدنا الاذلاء، وللدليل طبيعة سمجة حينما يتحرر. لو جئت بعبد ثم حررته، او بدليل ثم اقمته في انعاس العزة، او جئت بواحد من السفر ورفعته الى القمة، فان تصرفه يبدو سمجا ويبدو عجيبا. فهؤلاء السمجاء الذين خرجوا من الاسر منذ قليل ومن الذل منذ قليل، حينما وجدوا الرفاهة ووجدوا الرغد ووجدوا المن والسلوى، وجدناهم يضطجعون على ظهورهم ويضعون رجلا على رجل ويقترحون ادعوا لنا ربك، هكذا باسلوب كله عناد. ادعوا لنا ربك، يقولون لموسى كانما هو ربه هو وليس بربهم هم. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر. بل ان الاذلاء الذين وصلوا الى العزة منذ لحظات قدوا يقترحون انهم يريدون ان يروا الله جهرا. يقولون لموسى ارنا الله جهرا، نريد ان نراه جهرا هكذا. بل انهم كانوا يرفعون عقائرهم في وجه موسى ويقولون له في مظاهرات وتمرد وصخب، اجينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما الذي فعلته بنا يا موسى؟ الإيذاء والمتاعب تلاحقنا. سبحان الله، أفكان هؤلاء يستطيعون أن يلفظوا بذنب شفه وهم يخرون سجدا وركوعا تحت أقدام فرعون العظيم؟ أكانوا يستطيعون أن يعترضوا على فرعون الذي يقول لهم أنا ربكم الأعلى؟ أفكانوا يستطيعون أن يعقبوا على كلمة فرعون حينما يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري؟ ولكنهم لما وجدوا موسى الودود الطيب المخلص المؤمن الرسول النبي الكريم، لما وجدوا هذا كله ابتدأ الادلاء يتكلمون. وما اقبح نظرة الدليل حينما يتكلم، وما اقبح العبد الذي مارس العبودية عمرا حينما يتحرر، انه لا يعرف اسلوب الحرية ولا يعرف اخلاق الحرية. فحينما نقرأ النصف الاول من درس اليوم نوعنا ان نجد ان الدنيا اصبح متعة يتمتع بها الاسرائيليون ولا يريدون ان يتخلوا عنها. واذا قرأت التاريخ الاسرائيلي كله من اوله الى اخره فانك تجد تاريخ الذل على هذه الارض. تاريخهم تاريخ الذل، هم ألفوه وحفظوه وعاشوا عليه وهم يكرهون الحرية. ولذلك نجد أن اليهود في كل مكان يكون ليبكوا العالم عليهم، فهم يدعون أنهم مضطهدون مضطهدون، وهم حقيقة مضطهدون في كل مكان من الأرض. لماذا؟ لأنهم يعيشون لأخلاق الذليل. ما هي أخلاق الذليل؟ التآمر، الغدر، الغيلة، الحيلة، الخديعة، هذه أخلاق الإنسان الذليل. هم يعيشون بهذه الأخلاق تحت الأرض وفي الظلام. فيجد الذين يعيشون في النور من كل أمم الأرض أن هؤلاء يمثلون خطرا عليهم، خطر المتآمرين الأجلاء، فيضربونهم في كل مكان، وتمتلئ أفران التعذيب بهم في كل مكان، وتبتدئ حملات الإبادة التي لا تنتهي ولن تنتهي حتى يقوم الناس لرب العالمين ضد هؤلاء الناس الذين ما أطاقوا الحرية ولا عرفوا أسلوب الحرية ولا عرفوا الكرامة ولا أحبوا أسلوب الكرامة. النصف الثاني من درس اليوم يتحدث عن موضوع عجيب تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، ولكن الآيات تتمه. إنه موضوع رسل الله حينما يلتقون بأقوامهم. والجديد الذي يضيفه درس اليوم أن رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه حينما يبدأون بالدعوة إلى الله فإن الناس يبدأون معهم جدلا طويلا، جدل هام ينتهي بضربة سيف بمعارك حامية. السؤال هو لماذا يقف الناس من كلمة الحق هذا الموقف ولا يقفونه من كلمة الباطل؟ مثلا من السهل جدا أن تقود إنسانا إلى حفلة راقصة، من الصعب جدا أن تقود إنسانا إلى صلاة جامعة. لماذا؟ سهل جدا أن تأخذ إنسانا إلى حفلة راقصة، لن يسألك ما هو السبب، لن يقول لك هذا خبث هذا درس، لن يقول لك هذا شيء ضر بالأخلاق أو بالعقل أو بالوقت أو بالأسرة أو بالمال أو بالصحة، لن يقول شيئا من هذا، وإنما يستجيب وبسرعة. لكن إذا دعوته إلى الصلاة فإنه يحاصرك بألف ألف سؤال. لماذا؟ ما هو السبب؟ لمن نصلي؟ لماذا كان أسلوب الصلاة هكذا؟ لماذا كانت الصلوات مختلفة في الركعات؟ لماذا كانت هذه الأوقات بالذات؟ لماذا كانت كل ركعة بركوع واحد وسجودين؟ لماذا نقول كذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ألف ألف لماذا؟ بينما حينما يدعوه الشيطان إلى شيء لا يلاحقه. واسمع ما تقوله سورة إبراهيم. هم يقولون لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. اسمعوا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الرسل جاءوا بآيات شتى بمعجزات شتى مختلفة تثبت أنهم رسل الله، ولو لم يجئ الرسل بمعجزة واحدة فيكفي أن تنظر في مدلول الكلام ومفهوم الكلام ماذا يريدون منك وماذا يقولون لك، عليك أن تنظر في هذا. ولكنه برغم ما في دعوة الرسل من فطرة وبرغم ما في دعوة الرسل من عقل وبرغم ما في دعوة الرسل من علم وبرغم ما مع الرسل من آيات ومعجزات فإن أقوامهم يقولون لهم ائتونا بسلطان مبين. كلمة سلطان في القرآن الكريم تعني الحجة، ائتونا بحجة واضحة. هكذا يقولون الرسل الله، رغم أن رسل الله جاءوا بآيات كثيرة، جاءوا بكلام واضح بأخلاق طيبة، جاءوا يطلبون من البشر أو يريدون للبشر أن يغفر الله لهم، وهل في ذلك شيء يكره؟ ومع ذلك يقولون لهم ائتونا بسلطان مبين. تعال الى الآية 22 من سورة ابراهيم في نفس السورة، ماذا يقول الله فيها؟ قال عن دعوة الشيطان ورسالة الشيطان، والشيطان رسالة وله رسل. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، مفيش حجة اطلاقا، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. والفعل الترتيب والتعقيد، بمجرد ان دعوتكم استجبتم، ليس هناك مهلة ولا تراخي ولا تفكير ولا مناقشة ولا مجادلة. وهكذا نرى ان دعوة الرسل ودعوة الحق تواجه بأسئلة، وتواجه بكفر، وتواجه برفض، وتواجه بشكوك. اما دعوة الشيطان فانها تقابل بالترحيب وبالفورية وبالاستجابة السريعة. ونبدأ الآيات من اولها. الآية الخامسة، وهي ما جاء في اخر درس الامس، درس الاسبوع الماضي، ان الله سبحانه وتعالى قال ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ووقف موسى يتحدث مع قومه فقال، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعمة الله. وفي هذه الصورة ملامح للنعمة، فالله سبحانه وتعالى تحدث في آيات كثيرة عن نعم أنعمها على عباده، سواء كانت نعما معنوية أم نعما حسية. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال، يبين مواقف الناس من النعم. بين أولا في الآية 34 من سورة إبراهيم أن نعم الله لا تعد ولا تحد، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انظروا، لم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإنما قال نعمة. لو أننا رحنا لتتبع نعمة واحدة من نعم الله نحاول إحصائها لما استطعنا. مثلا نعمة البصر، هات كل أهل الأرض واجعلهم يحصرون لنا كم خلق الله من عيون، وما هي أساليب الرؤية المختلفة عند الكائنات الحية. نعمة واحدة لو حاول البشر أن يحصوها أو يستقصوها لما استطاعوا، فما بالك إذا حاولوا إحصاء واستقصاء جميع نعم الله في السماوات وفي الأرض. ومع ذلك، وبالرغم من أن نعم الله عديدة وشتى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو كان البحر مدادا لها، ولو كان البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنفدت البحار، ولو أن الأشجار تحولت إلى أقلام لما استطاعت أن تسجل كلمات الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا ما تقرره الآية 34. أما الآية 28 فإنها تشير بإصبع الاتهام الذي يكاد يفقأ العين إلى مجموعة من الناس لهم وجاهة ولهم قدرة على قيادة الجماهير. هؤلاء الناس هم الأئمة الذين يهدون إلى النار. وإذا كان هناك أئمة يهدون إلى الجنة، فإن هناك أئمة أيضا يهدون إلى النار، وقاد يقودون الناس وراءهم إلى جهنم. هؤلاء سمعتهم الآية 28 من سورة إبراهيم بقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. بدلوا نعمة الله كفرا، وكان المفروض بدل كفرا شكرا، ان يشكر الله. والشكر لله يكون هكذا، ان تفهم النعمة وتعرف المنعم وان تخضع له وان تذكرها وان تنسبها اليه وان تثني عليه وان تحبه من اجل نعمه التي انعم بها عليه، ثم الا تستعمل نعمة الله في معصية الله. فهذا هو شكر النعمة. فشكر النعمة هو ان تضع النعمة في موضعها، والا تستعمل نعم الله فيما يغضب الله. انك اذا استعملت نعم الله فيما يرضيه تكون قد شكرته. والشكر لا بد له من عون من الله، فانت وحدك لا تقدر على شكر الله الا اذا اعانك الله سبحانه وتعالى على شكره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله اني لاحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك، أعني على شكرك. فإن لم يعنك الله على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته فلن تكون ذاكرا ولا شاكرا ولا عابدا. فإذا أعانك الله على شكره تبدأ قضية أخرى، أن العون على الشكر يستحق شكرا آخر. فأنت تشكر الله لأنه أعانك على شكره، وهكذا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ والمثل بنو إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. الله أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كل انواع العذاب، ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهنا نجد الآية تقول ويذبحون، على الرغم من اننا نجد الآية 49 من سورة البقرة تقول يذبحون بدون واو، ونفس الوصف موجود ايضا في سورة الاعراف في الآية 42 بعد 100، لكنه قال في سورة الأعراف يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ولو أننا نظرنا إلى هذه الواو الموجودة في سورة إبراهيم والغير موجودة في سورة البقرة لوجدنا أن ما هو في سورة البقرة إنما هو مجرد وصف. يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، فهي تفصيل لسوء العذاب. أما هنا فهو تعذيب للأعمال التي يقوم بها الفراعنة مع الإسرائيليين، فهم يسومونهم سوء العذاب، عذاب آخر غير تذبيح الأبناء. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واستحياء النساء يعني ابقاءهن على الحياة، تبقى حية لا يقتلونها، للمتعة اولا، ولكي يكن اماء. لكن هنا سؤال، ان الله يقول يذبحون ابناءكم هذا صر، لكن ويستحيون نساءكم يبقون على حياة النساء، ما هو الشر في هذا؟ انه شر مضاعف. أن يقتل الرجل وتبقى المرأة، أن تبقى المرأة بلا أب أو أخ أو ولد أو زوج أو خال أو عم، فكيف تعيش؟ إنها ستبقى ضائعة مشردة، مماتها خير لها، فهي حينئذ ستصبح متاعا لكل راغب، يعتبرونها سلعة تباع وتشترى. والمصريون القدماء حافظوا على نساء اليهود من اجل هذه المتعة الخبيثة الخبيثة، ويستحيون نساءكم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اين هو البلاء؟ هل البلاء في تذبيح الأولاد واستحياء النساء أم أنه في النجاح؟ لأن أول الآية يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم. فهل البلاء هو النجاح أم هو تعذيب وتسليط فرعون على هؤلاء اليهود؟ اختلف المفسرون حول هذا، فمن قائل إن البلاء في النعمة إذ أنجاكم، ومن قائل إن البلاء في النقمة إذ سلط عليكم فرعون، ونحن نقول لا مانع أن يكون البلاء في الاثنين معا، في النعمة والنقمة معا، والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالنعمة للابتلاء وبالنقمة للابتلاء، فالنعم اختبار والنقم اختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالشر فتنة والخير فتنة، والفتن تتوالى والامتحانات تتوالى والابتلاءات تتوالى، ومطلوب من الإنسان المؤمن أن ينجح في كل الاختبارات وأن ينجح في كل الابتلاءات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذ تأذن ربكم أعلن الله سبحانه وتعالى، أعلن هذين المبدأين، المبدأ الأول لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا مبدأ كل من شكر زاده الله، وكل من كفر عذبه الله، ولم يقل لم يزده أو ينقصه وإنما عذبه، فكل الشاكرون لهم الزيادة، والزيادة قد تكون غير مرئية، قد تكون الزيادة اطمئنان القلب وهدوء النفس وراحة البال والمتعة الطيبة والإحساس بالأمان، هذه زيادات لا يجدها كثير من أصحاب النعم الكفرة. قد تقول إن هناك كفر يكفرون بالله جهارا نهارا، ومع ذلك نجد أموالهم في نماء وزيادة، ونجد أولادهم في نجاح وتفوق. أيها الناس انظروا دائما بأسلوب الله، لا تنظروا إلى الظواهر فقط، إن الله لا ينظر إلى الظواهر ولكن ينظر إلى القلوب، فالقلوب مناط نظر الرب كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلوب مناط نظر الرب، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انظروا إلى قلوب الأغنياء الكفرة، كم هي متعبة، كم هي مؤرقة، كم هي مهددة، هل ينامون، هل ينعمون، هل يسعدون، يأكلون اللقمة ومعها ألف ألف غصة، لا يهنؤون بشربة ماء، أولادهم من حولهم إن نجحوا فتنة وإن فشلوا فتنة، فهم في عذاب دائم، يتمنون من هذه النعم المرئية أن لم تكن، كانوا يتمنون. كثير منهم عنده المال وليست عنده الصحة، لو سألته لقال لك لا أريد هذا المال وأعطني الصحة. كثير منهم في اضطراب نفسي يقول لكم خذوا أموالي واجعلوا قلبي يستقر. كثير منهم ترى أولاده من حوله وهو معذب يتمنى أن لم يكن له أولاد، هؤلاء المعذبون السعساء بسبب كفرهم. أما المؤمن فهو مطمئن مع أن الذي في يده كسرة خبز، هو مطمئن مع أنه يسكن في غرفة واحدة معتمة، هو مطمئن مع أن حوله أولاده الصغار، ولكنه يتركهم وديعة في يد الله التي لا تضيع ودائعه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أدب القرآن الكريم وكرم الله العظيم أنه لم يقل قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وكان من المكرر أن يقول ولئن كفرتم لأعذبنكم، ولكنه لم يواجه بالتعذيب كما واجه بالثواب، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال في التعذيب ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم تجيء الآية الأخرى فتقول موسى عليه السلام يقول لقومه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا يا بني إسرائيل وليكفر معكم أهل الأرض جميعا إنكم لن تضروا الله شيئا. وبالحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فدعوني جميعا فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط يلقى في البحر إبرة تلقى في البحر كم تأخذ. فقال موسى إن تذكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ضعه الآية بقوله إن الله لغني حميد. ما معنى غني ولا معنى حميد؟ هل غناه في خزائنه؟ هل معنى غنى الله أن خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة؟ هل معنى غنى الله أن يده سحاء الليل النهار؟ غنى الله في هذا وغنى الله أيضا في أنه ليس بمحتاج إلى سماواته ولا إلى أرضه ولا إلى أحد من خلقه. هو غني بذاته وبأسمائه الحسنى وغيره مهما بلغ ماله فقير ومحتاج إليه. هو الغني عن كل الأغنياء وكل الأغنياء فقراء لديه ذلك غناه. وأما حمده فهو حميد ليس حميدا لأنه أعطى فقط ليس حميدا لأن المؤمنين يحمدونه فقط ولكنه حميد لأن الخلق جميعا يحمدونه كل الخلق يحمدون الله كافرهم ومؤمنهم كل شيء يحمد الله. والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حينما يقف الكافر محميا أمام واحد من البشر ليحمده على يد أسداها إليه أو معروف قدمه له إن ذلك الكافر المنحني أمام واحد من البشر في مثل ضعفه وذله واحتقاره إنه لا يحمد ذلك الإنسان لأن ذلك الإنسان سواء الراكع أو المركوع له سواء المثني أو المثنى عليه سواء الحامد أو المحمود سواء الكافر أو المشكور كلهم عبيد لله خلقهم نواصيهم بيده قلوبهم بين إصبعين من أصابعه. إن الله لغني حميد. الخلائق تشكره سواء بلسان الحال أو بلسان المقال لكن الله وعد المؤمنين الذين يشكرونه عن علم ويشكرونه عن فهم أن يحولهم يوم القيامة من شاكرين إلى مشكورين. الشاكرون في الدنيا هم المشكورون في الآخرة. انظروا ماذا تقول الآية 22 من سورة الدهر إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الشاكرون في الدنيا هم المشكورون في الآخرة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وتفصيل ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن الرسل مع أقوامهم نتممه بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. واستمر موسى عليه السلام في موعظته فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال الطبري شيخ المفسرين إن هذه الآية أيضا امتداد لكلام موسى عليه السلام الذي بلغه إلى قومه. غير أن ابن كثير رحمه الله عقب على قول الطبري بقوله إن هذا الكلام ليس من كلام موسى، هذا الجزء لم يبلغه موسى لقومه. والذي استند إليه ابن كثير في هذا أنه لم يرد في التوراة ذكر لعاد وثمود، والأنبياء الذين أرسلوا إليهم هود وصالح، لأن عاد وثمود من العرب وهود وصالح من العرب أيضا، ولا ذكر لعاد ولا لثمود في التوراة ولا لهود ولا صالح. وهذا الكلام الذي قاله ابن كثير في حاجة إلى تأمل ونظر، ذلك أننا لا نقر بأن التوراة حوت كلام الله جميعا أو بأن ما في التوراة يمثل كلام الله، فقد يكون فيها ما ليس منها، وقد يكون وقع في التحريف وفي القراطيس التي قال الله عنها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، ربما أخطوا كل شيء يتصل بالعرب وبأنبياء العرب حتى لا يكون للعرب مفاخر وحتى لا يثبت أن في العرب أنبياء. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، والنبأ هو الخبر الهام، الخبر الهام جدا يقال عنه نبأ، فليس كل خبر نبأ. فسقوا وعاندوا وعاد قوم هود، كيف جاءهم الريح العقيم، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، لما فتنوا بعلمهم وبقوتهم وبعمرانهم. وثمود قوم صالح، كيف جاءتهم الصيحة فجعلتهم كأعجاز نخل منقعر أو خاوية لما كذبوا صالح عليه السلام وكفروا به وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، من بعد ثمود إلى موسى، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله، كثيرون جدا لا يعلمهم إلا الله. ما معنى لا يعلمهم إلا الله؟ لا يعلم تفاصيل أحوالهم ولا تفاصيل سلوكهم ولا طبيعة الصراع الذي جرى بينهم وبين الرسل، ولا يعلم عددهم ولا أزمانهم بالتفصيل إلا الله. جاء رجل إلى الإمام علي وقال له أنا أنسب الناس جميعا، يعني أنا رجل أجيد النسب، فلان ابن فلان ابن فلان، كما يكذبون في الأنساب، وابن مسعود هو الذي يروي كذب النسابون ويستدل بهذه الآية لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلمهم إلا الله، استند إلى هذه الآية ابن مسعود وقال كذب النسابون، لأن هذه الأنساب لا يعلمها إلا الله. فلما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له أنسب الناس جميعا، قال له كذب، لأن الله يقول في سورة الفرقان: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فقال له: أنا أعرف هذه القرون. الرجل مستمر في دعائه. فقال له: أنا أعرف هذه القرون التي قال الله عنها: وقرونا بين ذلك كثيرا. فقال له علي: أقرأت قول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات؟ فسكت الرجل أفهم. إذن هناك أجيال من الناس جاءوا ومضوا، وأمم جاءت ومضت، ورسل أرسلوا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك. وكما يقول في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. فالرسل الذين لم يقصهم الله لا يعلمهم إلا الله، ولا علم للبشر بهم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم رسلهم بالبينات، المعجزات الواضحات التي تدل على أنهم رسل حقا من عند الله. ماذا فعلوا؟ فعلوا ثلاثة أشياء بالنسبة لرسل الله. الشيء الأول: ردوا أيديهم في أفواههم. الشيء الثاني: قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. الشيء الثالث: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وأرجو أن نتأمل هذه المواقف الثلاثة التي وقفها أعداء الرسل مع الرسل. الموقف الأول موقف صامت، موقف صامت يرويه الله هكذا: ردوا أيديهم في أفواههم. والمفسرون وقفوا عند تفسير هذا الموقف الصامت، هذه العبارة ما معناه؟ ما معنى ردوا أيديهم في أفواههم؟ حد يستاهل إيه يعني ردوا أيديهم في أفواههم؟ وأهم الآراء رأيان. الرأي الأول أن الكافرين وضعوا أيديهم في أفواههم وعضوها غيظا، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران عن موقف الرسول وأصحابه من المنافقين، موقفهم من المنافقين: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. من أهل الكتاب: ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. المنافقون من أهل الكتاب: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. عضوا الأنامل، أطراف الأصابع عضوها من الغيظ ومن الحقد. فقوله تعالى: ردوا أيديهم في أفواههم، عضوها غيظا وحقدا على المرسلين. هذا معنى. المعنى الثاني: ردوا أيديهم في أفواههم. كل كافر وضع فمه يده على فم الرسول ليسكته: اسكت لا تتكلم. ينهونه عن الكلام، وللكلمة تأثيرها وللكلمة خطرها. الكافرون كانوا يحاربون رسل الله بمحاولة منعهم عن الكلام، فإن لم يقدروا توافقوا ما بينهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم. وضعوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن الحركة التي فعلها هؤلاء الكافرون هو السكوت أو الإسكات، أن يتصاموا عن الدعوة وأن يسكتوا الدعاء. فوضعوا أيديهم في أفواه الرسل، هذه الحركة السلبية أو حركة السكوت. أما حركة الكلام فإن الله يحدثنا عن المرتبة الثانية: قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. كفرنا، انظر، كفرنا بما أرسلتم به، لنكفر برسالتكم. سكتوا أولا، فلما نطقوا كفروا، كما قال المثل سقط عمرا ونطق كفرا. إنا كفرنا بما أرسلتم به. الشيء الثالث الذي قالوه وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. تلاحظ أن في الصفة الثانية والثالثة شيء يجب أن يفهم. هم أولا قالوا إنا كفرنا، بعد هذا قالوا وإنا لفي شك. أيهما يقدم، الشك أم الكفر؟ إذا قال إنسان أنا كافر والعياذ بالله، هل يصح أن يقول بعد ذلك أنا أشك؟ لا، لأن المراتب الشك قبل الكفر، ده الشك مرحلة بين الإيمان وبين الكفر، لكن الكفر جزم بالتكذيب. فلماذا قال الله يروي عنهم أنهم قالوا إنا كفرنا وإنا لفي شك؟ المعنى حتى لم يقدروا على تحديد موقفهم في جملة مفيدة. ما هو موقفكم أيها الناس؟ أحيانا يقولون كفرنا وأحيانا يقولون إنا لفي شك. لا يريدون أن يتخذوا قرارا أو موقفا محددا له ملامح. وبعض المفسرين قالوا إن قولهم إنا كفرنا راجع إلى الشرائع، وقولهم وإنا لفي شك راجع إلى العقائد. كفرنا بشرائعكم من صلاة وصيام وزكاة وحج ونسك وذبح وما إلى ذلك، وإنا لفي شك من العقيدة التي تدعوننا إليها وهي الإيمان بإله واحد يعبد. إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. شك مريب. ما هو الريب؟ الريب هو الشك. قال لك لا، الريب شك يصحبه قلق نفسي، ليس مطلق شك يعني ريب. الشك أن تتشكك في قضية لا تستطيع أن تجزم فيها، قضية الإيمان والكفر تقف متشككا. أما إذا هذا الشك أثر في قلبك أثرا متعبا وسبب لك القلق والأرق والمتاعب، فإنه حينئذ يصبح ريبا. وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. شك، هذه الكلمة التقطها رسول الله. شك، شك في ماذا؟ شك لماذا؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ليس في الله شك. أيها البشر، هل في وجود الواحد منكم شك؟ هل يستطيع واحد منكم أن يشك في نفسه؟ أنا موجود، أنا لا أشك في نفسي، أنا أعتقد أنني موجود وأؤمن. إذا كنت أنا الإنسان وتعريف الإنسان وجود بين عدمين وحياة بين موتين، فالإنسان الذي هو وجود بين عدمين وحياة بين موتين يؤمن بأنه موجود، فكيف لا يؤمن بأن له موجدا؟ كيف؟ الله موجد كل موجود. ولذلك كره بعض السلف أن يطلقوا على الله اسم الموجود أو موجود، لا يسمون الله موجود لأنه موجد، هو الموجد لكل موجود. أفي الله شك؟ وفخر الدين الرازي يقول إن قضايا الألوهية وقضايا الحساب وقضايا النبوة مركوزة في الفطر حتى الطفل الصغير. ويضرب مثلا فيقول لو أنك جئت إلى طفل صغير ففاجأته بضربة، طفل صغير ضربته على وجهه، هل يمكن لهذا الطفل أن يقول إن هذه الضربة جاءته من لا شيء؟ أم أن الطفل سيسأل فورا من ضربني؟ من ضربني؟ مين اللي ضربني؟ تقول له لا أحد، مستحيل، هو مضروب، هو يحس أنه مضروب. فخر الدين الرازي يفهم من هذا أن كل هذه الموجودات تدل على الموجد، من غير المعقول أن توجد بلا موجد، وكذلك من غير المعقول ان يفهم ذلك الطفل الصغير ذو الاربعة اعوام انه ضرب من غير ضارب لابد ان ضارب الاضرار ضربه. فكذلك السماء والارض لابد من موجد اوجدها. هذه واحدة. بعد ان تضرب الطفل الصغير لو قدر على ان يضربك لفعل، فان لم يقدر ما هو الحل؟ هل يترك الامر عبثا او ياتي ابوه او ياتي عمه ليدافع عن ذلك الطفل الصغير الذي ضرب؟ ان ذلك الطفل سيسال سؤال حينما يعرف انك الضارب، سيقول لك باي جريره ضربتني، باي سبب ضربتني ليه؟ اذا الطفل يعلم ان الضرب لابد ان يكون له سبب فسيسالك عن السبب. هذه ايضا تشير الى فطره الحساب. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل عمل عملناه. لماذا عملت هذا؟ ما هو السبب؟ كما سيسأل الطفل الصغير لماذا ضربتني. واذا قدر الطفل الصغير على رد الضربة لك فسيفعل، فان لم يقدر فسيحاول الاستعانة بالاخرين. وكذلك نحن في الدنيا شرع الله لنا القصاص، فان تفلت واحد منا من القصاص فإن الله يقتص منه يوم القيامة. وهنا تحديد قدر القصاص. هذا الطفل الذي ضرب، تحديد مسؤولية الضارب ومدى هذه المسؤولية لابد أن تحدد بالفطرة. فالطفل الذي ضربته أو شتمته يكتبك، ضربته يضربك، لكن الطفل بفطرته يرى أنك إذا شتمته لا يقتلك أو لا يسخر عينك، انما تحديد العقوبة. وتحديد العقوبة لابد فيه من رسول من الله سبحانه وتعالى يحدد العقوبة على كل عمل. فأخر الدين الرازي يستدل بضرب الطفل الصغير على ان اصول الديانة كلها فطرية حتى بالنسبة لطفل صغير كهذا الطفل. أفي الله شك؟ لا شك في الله على الاطلاق. ثم يستدل الله سبحانه وتعالى على انه لا شك فيه بدليل الفطر، فاطر السماوات والارض. ما معنى فاطر؟ فاطر قال الراغب الاصفهاني الفطر هو الشق طولا، حينما تشق شيئا بالطول فهذا هو الفطر. هل الفاطر بمعنى خالق؟ هل فاطر السماوات والارض يعني خالق السماوات والارض؟ اما الفاطر معناها ايه؟ فاطر السماوات والارض هو الذي شق العدم فاخرج منه الوجود. شق العدم فاخرج منه الوجود ثم امسك الوجود حتى لا يبتلعه العدم. انظر الى قول الله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الآية 41 من سورة فاطر. سورة فاطر يبين لنا معنى هذا الفطر. يمسك بعدما شق العدم فأخرج منه الوجود، أمسك الوجود، أمسك السماوات والأرض، لأنه لو ترك السماوات والأرض لابتلعها العدم. فهو الممسك للسماوات حتى لا تب، لأن العدم مشقوق، تهوي فيه السماوات وتهوي فيه الأرض ويضيع الوجود في العدم. فامسكهما الله، امسك السماوات والارض ان تزولا يعني تسقط في العدم، فامسكهما الله سبحانه وتعالى. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا زالتا ان امسكهما من احد من بعده. افي الله شك؟ فاطر السماوات والارض هو الذي اخرج السماوات والارض من العدم. اذا الذي كان معدوما فاوجد هو نحن الذين خرجنا من شق العدم. اما الله سبحانه وتعالى فلم يكن في المكان ابدا، انما هو سبحانه وتعالى كائن ازلا وابدا، لا اول له ولا اخر. والتعبير القراني هو الاول والاخر، هو الاول والاخر، هو الاول قبل وجود اي شيء وهو الاخر بعد فناء كل شيء. اول واحد، خد بالك، لم يقل القرآن الكريم هو قديم، قديم لا، هو اول، وانظر الفرق بين الاول وبين القديم. ان يسمى الله بانه قديم لا، لان كلمه قديم فضلا عن وداعه اللفظ، وفضلا عن انه لم يرد في القران الكريم ولا في السنه المطهره اسما لله، فضلا عن هذا كله، فان الله سمى نفسه الاول. وكلمه اول اوضح في تسميه الله من كلمه قديم، لان القديم ربما هناك من هو اقدم، لكن اول اول لا اسبقيه لاوله لاوليته ابدا، اول لا تسبق، انما قديم من الممكن ان يكون هناك من هو اقدم. أفي الله شك خاطر السماوات والأرض؟ إذا لم يكن الشك في الله، هل الشك في شريعته؟ ثم ما هي شريعته؟ شريعة الله ليست تكليفا متعبا، إنما شريعة الله دعوة من الله لغفران الذنوب، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعوكم، تعبير الآية عجيب، لم يقل يدعوكم ليكلفكم أو ليجهدكم، وإنما قال يدعوكم ليغفر لكم. هذا هو مراد الشارع، مراد الشريعة غفران الذنوب، يدعوكم للمغفرة. فمن الذي يرفض دعوة الله لغفران ذنوبه؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ونجد في القرآن الكريم 6 تعبيرات، يغفر لكم من ذنوبكم 3، ويغفر لكم ذنوبكم 3. يغفر لكم من ذنوبكم فيها من، يغفر لكم ذنوبكم 3 ايضا بدون من. ليه؟ اما قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم فالثلاث مرات جاء في امر الكافرين، ويغفر لكم ذنوبكم الثلاث مرات جاء في امر المؤمنين. الزمخشري بيقول في كتابه الكشاف، بيقول ايه الفرق، ما الفرق بين يغفر لكم من ويغفر لكم ذنوبكم؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم، ليه ما كانوش الكل بدون من او الكل بمن؟ قال ليفرق بين المؤمنين والكافرين. فلما قال عن المؤمنين يغفر لكم ذنوبكم كلها، ناسب ان يقول للكافرين من ذنوبكم، من للبعضية، بعض الذنوب دون بعض. ردوا على الزمخشري وقالوا له ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال الاسلام يجب ما قبله فالذنوب كلها مغفورة. قال ان هذه البعضية هي المتصلة بحقوق العباد، البعضية المتصلة بحقوق العباد، ذنوب متعلقة بالعباد لا بد ان يتحللوا منها ما دامت قائمة وقت ايمانهم. المهم ان الله سبحانه وتعالى ما سوى في التعبير على حد تعبير الزمخشري بين ان يقول بين الكافرين والمؤمنين، فقال بالنسبة للمؤمنين يغفر لكم ذنوبكم، وقال بالنسبة للكافرين يغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم، ويؤخركم الى اجل مسمى، لا يستأصلكم، لا يأتيكم بعذاب الاستئصال، وإنما يترككم إلى العذاب المسمى عنده، فإن آمنتم فلكم الجنة وإن كفرتم فلكم النار، يؤخركم إلى أجل مسمى. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، فماذا قال الكافرون؟ قالوا 3 دعاوى، 3 شبهات. ان انتم الا بشر مثلنا، هذه واحده، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، هذه الثانيه، فاتونا بسلطان مبين، هذه الثالثه. 3 دعاوى ادعاها الكافرون. للدعاء الاول معناه ايه؟ ان انتم الا بشر مثلنا، انتم بشر غير، يا موسى يا عيسى يا هود يا صالح يا محمد، كلكم بشر زينا، نحن متساوون في البشرية، ولدنا 9 أشهر ونموت جميعا ونأكل جميعا ونشرب جميعا ونعيش في بيئة واحدة، فلماذا نجد ان واحدا منا واحدا فقط فجأة نجده يكلم من لدن الله ويطلع على بعض غيوب الله ويتعامل مع عالم الملائكة؟ ازاي واحد منا زينا عايش وسطنا في السوق معانا او في الشارع او في البيت فجأة اذا بهذا الانسان يقول انه يكلم من السماء؟ ثانيا بيعلم غيوب من عند الله، ثالثا بيتصل بجبريل وميكائيل واسرافيل وله علاقه بالملائكه الاعلى؟ ان انتم الا بشر مثل، فكيف خرجتم من وسطنا من نفس صينتنا ومن نفس خلقتنا ثم تحليتم بهذه الصفات العليا؟ واذا كانت عندكم القدرة او الله كما تدعون اعطاكم هذه الصفات العليا فلماذا لم يخلصكم من الصفات السفلى؟ تأكلون الطعام، تتبرزون، تحتاجون الى النساء، تتخذون ازواج وذرية، هذه الصفات لماذا لم يخلعها الله منكم ان انتم الا بشر؟ هذا الادعاء او الشبهة الاولى. الشبهة الثانية، تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا. هذا الدين ليس دينا فرديا، ليس دين اسره ولا قبيله ولا عيله ولا مجموعه، انما هو دين امه كامله عاش عليه رجال ونساء ومات عليه رجال ونساء. اباؤنا من قبلنا عاشوا على هذا الدين وماتوا عليه، فاتوا بابائنا، هاتوا ابائنا يشهدون لكم. اباؤنا مضوا وماتوا على هذا الدين ونحن نعيش عليه. اذا كان الاجماع قد انعقد على ان منات واللات والعزى الهه تعبد، فكيف يستطيع ان يخرج على هذا الاجماع كله رجل واحد ديمقراطيا باسلوب الديمقراطي في اجماع على ان منات اله، رشحنا اله، يأتي رجل واحد فقط ويقول لا مستحيل، ان الاباء والاجداد والقدماء جميعا اتفقوا بلا استثناء على تنصيب مناه الها وهو الاله؟ فاذا جاء واحد فقط ليرقد فان هذا غير مقبول وغير معقول. هذه الشبهه الثانيه التي اثارها الكافرون، ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا. الشبهه الثالثه، فاتونا بسلطان مبين. سلطان يعني حجه، مبين يعني ظاهره، كان كل المعجزات التي عملت لم تؤدي الى شيء. قالوا الرسل فاتونا، وده غلط لان الرسل لا ياتون بشيء، انما الذي ياتي هو الله. وهذه الغلطه هي التي جعلت كثيرا من اتباع الانبياء يعبدون بعض الانبياء. في انبياء جاءوا بمعجزات فنسبها اقوامهم اليهم ونسوا الله، فلما نسب اتباع الانبياء هذه المعجزات الى الانبياء ونسوا الله اشركوا وعبدوا هؤلاء الانبياء وادعوا انهم آلهة العالم. اذا المعجزة ليست من الانبياء انفسهم وانما هي تأييد من الله لهم، فمعنى المعجزة صدق عبدي فيما يبلغ عني. ائتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، بيردوا على ثلاث نقاط. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، نحن نعترف بهذا، نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المسألة ليست مسألة شهادة دراسية، ليست هناك كما يقول رجال العهد القديم مدارس لتخريج الانبياء، عندهم مدارس لتخريج الانبياء، ما رحناش مدرسة لتخريج النبي. نبي وكل من يدرس في هذه المدرسة بيأخذ في اخر الدراسة شهادة بنبوته. مفيش مدارس للانبياء، مفيش مسائل معينة وقدرات معينة نعملها للانبياء. ليس معنى هذا ان الانبياء ليسوا على اعظم الاخلاق، فالنبي قبل ان يرسل هو على اعظم الاخلاق لقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، وهو معد لاعداد الله له، مستعد لتلقي هذه الرساله كما اراد الله له. الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا التعبير الكريم وهو قوله تعالى الله يمن على من يشاء من عباده رد على الشبهة الأولى والشبهة الثانية معا. الله يمن على من يشاء من عباده فيجعل البشر يكلم من السماء، والله يمن على من يشاء من عباده فيجعل رجلا واحدا يفهم ما لا يفهمه ألف ألف رجل في كثير من الأزمنة والأمثلة، الله أعلم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهنا نجد أن الشبهة الثالثة يصححها رسول الله، الكافرون يقولون بسلطان مبين، فردوا عليهم وقالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. نحن لا نملك شيء، نحن لا نملك شيء، ولولا تعليم الله لنا لما علمنا شيئا، ولولا تزكية الله لنا لما كنا في أنفسنا أزكياء، ولولا تطهير الله لنا لما كنا كافرين. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. آخر الآية يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إيه دخلني في الموضوع على الله فليتوكل؟ وجدنا رسل الله يقولون وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كأن هناك رسل الله بعدما ألوا الحديث وقفوا ودخلوا معركة وقالوا توكلنا على الله. معنى هذا أن عمد الكفر بعد أن ألوا مناقشتهم مع رسل الله لجأوا إلى العبد والضرب، ابتدأوا يضربون رسول الله وابتدأوا يعتدون على الذين آمنوا معهم، لأن الكافر إذا أعوزته الحجة فإنه يلجأ إلى العصا والحجر. وهنا لما لجأوا لأسلوب الضرب قال رسول الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيها إشارة إلى أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان متوكلا على الله، فبدأوا بأنفسهم لأن الداعية ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله، ليه ما نتوكلش على الله؟ وقد هدانا سبلنا، سبلنا بالجمع، سبلنا بالجمع طرقنا. نحن نعرف أن القرآن يرفض السبل المجموعة وإنما يريد سبيلا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هكذا تقول الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام، لا تتبعوا السبل. لكن هنا يقول وقد هدانا سبلنا، سبلنا بالجمع، سبلنا يعني شرائعه الشرائع. أما كل رسول فله سبيل شريعة، كما قال الله في الآية الثامنة بعد 100 من سورة يوسف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبل، سبل السلام، سبل السلام يعني الشرائع، سبل الله شرائعه، فالذين يهديهم الله سبل السلام يعني يوفقهم. لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن بعض الناس تأذن الله 20 طريق طرق كثير، فلنهدينهم سبلنا يعني طرقنا، لا سبلنا يعني شرائعنا، شريعة الصلاة، شريعة الصوم، شريعة الزكاة، شريعة الحج، شريعة الجهاد، شريعة الهجرة، شرائع كثيرة لنهدينهم سبلنا. أما السبيل بمعنى العقيدة والدين فهي سبيل واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لنصبرن على ما آذيتمونا، سنصبر. وقالها رسول الله ليس بالفعل المجرد، فلم يقول وتنصبر على إذائكم، وإنما قالوا ولنصبرا، اللام لام الختم يعني والله، والنون نون التوكيد الثقيلة يعني والله، والله سنصبر. وفعلا صبر رسول الله وما عرفنا اصبر منهم على ايذاء اقوامهم. صبروا وكان منهم اولو العزم الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم الذين صبروا اكثر. وكان الانبياء جميعا والمرسلون جميعا على مثال عظيم من الصبر والتقوى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اتيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وبهذه الايه الثانيه عشره ينتهي درسنا.